المستمع العوضي الناجي سوداني مقيم في المملكة يسأل مجموعة من الأسئلة. يقول: أعمل راعيا مع أحد سكان البادية ومعنا ماء يكفي لمدة 10 أيام، ولكنه مخصص للشرب وصاحب العمل يمنعني من استعماله للوضوء، هل يكفي التيمم في هذه الحالة؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان ليس حولكم ماء يمكنكم أن تتوضأوا به أو تغتسلوا من الجنابة فإن لكم أن تتيمموا في هذا الحال، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولكن إذا قدرتم على الماء فإنه يجب عليكم استعماله، إن كان في وضوء فتوضأوا، نعم، إن كان التيمم عن حدث أصغر فتوضأوا، وإن كان التيمم عن حدث أكبر فاغتسلوا، لأن الإنسان إذا وجد الماء بطل تيممه ووجب عليه استعماله، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال: طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين الطويل أن رجلا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد. ثم حضر الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا دليل على أن التيمم يبطل بوجود الماء.
نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم ذبح الطير دون قطع وريده، وهل هو حلال أم حرام؟
ولا بد من إنهار الدم.
نعم.
إذا كان الطير مقطورا عليه فلا بد من نهر الدم من الرقبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أما إذا كان غير مقطور عليه فإنه يكفي إصابته في أي موضع كان من بدنه، سواء كان في صدره أو في بطنه أو في أي مكان، لكن إذا سقط بعد رميه وفيه حياة مستقرة فإن الواجب تذكيته لأنه مقتول عليه، فإن مات فإنه لا يحل لأنه قدر على تذكيته فلم يفعل. أما إذا سقط وقد أوحاه الجرح وليس فيه إلا حركة كحركة المذبوح فهذا حلال ويؤكل.
في سؤاله الأخير يقول: ما حكم ذبح اليربوع والضب، وهل هما حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، اليربوع والضب حلال، وأعلم أن الأصل في كل ما على الأرض من نبات وأشجار، نعم، من نبات وحيوان الأصل فيه الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن وردت السنة بحل شيء بعينه كان ذلك زيادة في التأكيد. فالأربوع حلال لأنه صيد يفتى إذا قتله النساء في الحرم أو قتله وهو محرم، وكذلك الضب حلال ثبت أكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأكل منه، وسئل عن ذلك فقال: لأنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. وإذا كان حلالا وإذا كان حلا فإنه لابد من تذكيتهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع رمز لاسمه بخاء ميم من حائل. يقول: هل صحيح أن يقال أثناء الصلاة بعض الأدعية فضيلة الشيخ، مثل بعد الركوع يقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحانك من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء، وبعد السجود يقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
نعم، يجوز للإنسان في صلاته أن يدعو الله تعالى بما شاء.
طيب،
لكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء في حال السجود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وكذلك يدعو بعد التشهد الأخير، وكذلك يدعو بين السجدتين. وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده حين الرفع، فإذا استقام قال ربنا ولك الحمد بدون أن يقول سبحانك، لأن سبحانك لا أعلم أنها وردت في هذا المقام. وكذلك يقول إذا يقول السائل إذا قام من السجود قال سبوح قدوس، وليس كذلك، بل يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في حال الركوع وفي حال السجود أيضا، كما جاءت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا
برسالة وصلت من أخواتكم في الله من المنطقة الشرقية مدينة الخبر. الأخوات المستمعات لهن هذا السؤال وسؤال آخر. يقولن في بداية الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فنحن أخوات من إحدى القبائل المعروفة، من الله علينا بنعمة الهداية والحمد لله ونسأله المزيد. مشكلتنا أن والدنا وإخواننا لا حول ولا قوة إلا بالله لا يطبقون شرع الله من إقامة الصلاة وغيره، ولقد حاولنا مرارا وبالحسنى أن ننصحهم ولكن دون جدوى، ثم أن والدنا يمنعنا من صيام التطوع ومن حضور حلقات الذكر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكان ذلك يحزننا يا فضيلة الشيخ، ولكن الأهم كونهم لا يصلون. نرجو من فضيلتكم أن تفيدوننا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا سؤال عظيم جدا يحتاج الجواب فيه إلى أمرين: الأمر الأول توجيه النصيحة إلى أهليكم الذين وصفتموهم بهذه الأوصاف التي لا ينبغي أن تكون ممن ينتسب إلى الإسلام، من ترك الصلاة والنهي عن المعروف وغير ذلك مما ذكرتم في السؤال. إن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ويخافوه ويرجعوا إلى دينهم الذي ينتسبون إليه، فهم ينتسبون إلى الإسلام، والمسلم يجب أن يستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بالإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أهم ذلك الصلاة التي هي عمود الدين والتي لا دين للإسلام إلا للإنسان إلا بها، فإن الصلاة هي العمود لهذا الدين الإسلامي. ومن المعلوم أن العمود إذا سقط سقط البناء الذي يحمله هذا العمود، ولهذا جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فمن أدلة ذلك في كتاب الله قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فاشترط الله سبحانه وتعالى للأخوة في الدين هذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك،
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. ومن المعلوم أيضا أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا إذا خرج الإنسان من الدين بالكلية، لأن الأخوة في الدين لا ينفيها الفسق والمعاصي ولو عظمت. فها هو قتل المؤمن عمدا من أكبر الكبائر، ومع ذلك لا تنتفي به الأخوة الدينية. قال الله سبحانه وتعالى في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخا للمقتول مع عظم جريمته وكونها من أكبر الكبائر. وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما، مع عظم اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض. وأما السنة فمن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفيما رواه أهل السنن من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ففي هذين الحديثين نص واضح على أن تارك الصلاة كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حدا فاصلا بين الإيمان والكفر. ومن المعلوم أن الحد يميز بين المحدودين ويخرج أحدهما من الآخر فلا يتداخلا، وهذا واضح جدا في أن المراد بذلك أي بالكفر المذكور في الحديثين الكفر المخرج عن الملة، لأن الكفر الذي دون الإخراج من الملة لا يكون فاصلا بين الإيمان والكفر، إذ قد يجتمع في الإنسان خصال من الكفر وخصال من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. وأما الآثار عن الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ بمعنى نصيب، وهو هنا واقع بعد لا النافية للجنس الدالة بنفيها على انتفاء مدخولها انتفاء كاملا. وإذا انتفى النصيب انتفاء كاملا من الإسلام لمن ترك الصلاة لم يبق إلا أن يكون كافرا. بل قد قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين المشهورين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ومثل هذه الصيغة تقتضي حكاية الإجماع منهم. ثم إن المعنى والقياس والنظر الصحيح يقتضي ذلك، أي يقتضي أن يكون تارك الصلاة كافرا بالله عز وجل، كفرا مخرجا عن الملة، جاعلا الإنسان من أهل الردة والعياذ بالله. وذلك لأن من عرف عظم شأن الصلوات وأهميتها عند الله عز وجل، وعرف ثواب من حافظ عليها وعقاب من استهان بها، فإنه لا يمكنه أن يدعها وفي قلبه شيء من الإيمان بالله عز وجل. وليس الإيمان مجرد الاعتراف بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق، فإن هذا الاعتراف موجود في المشركين الذين استحقوا النار وحرموا من دخول الجنة، فإن الله تعالى يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولم ينكروا شيئا من أفعال الله عز وجل التي لا يفعلها إلا هو. فهم مقرون بالله، مقرون بربوبيته، ومع ذلك فهم كفار. فهذا الذي يدعي أنه مؤمن وهو تارك للصلاة لأنه يقر بالله عز وجل، نقول له إن هذا الإقرار لا ينفعك، لأنه لا بد في الإيمان من القبول والانقياد والإذعان. ومن لم يذعن لله تعالى في أعظم الأعمال البدنية وهي الصلاة، فكيف يقال إنه مؤمن؟ وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين وصفوا في السؤال، نقول لهم: اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، ارجعوا إلى دينكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا بيت الله، واستعينوا بالله عز وجل على القيام بهذه الطاعات. وأنتم إذا صدقتم النية وصممتم وعزمتم واستعنتم بالله عز وجل، فإن الله تعالى ييسر لكم الأمور. أما إذا أبيتم واستكبرتم وتركتم ما أمر الله به وما فرض الله عليكم، فلن تعانوا على هذا على طاعة الله أبدا، لأن الله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن المعلوم أننا لو سألناكم وقلنا: أتحبون أن تكونوا بعد الموت في من أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والتي يحل فيها رب العزة رضوانه على أهلها فلا يغضب فلا يسخط عليهم أبدا، والتي ينظر فيها أهل الجنة إلى الله عز وجل كما يشاء الله تعالى، لو خيرتم بين أن تكونوا من أهل هذه الدار أو من دار عذابها عظيم أليم شديد يسلى أهلها نارا كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وإذا استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لو خيرتم بين هاتين الدارين لاخترتم إن كنتم عقلاء أن تكونوا من أهل الدار الأولى، ولا يمكن أن تحصلوا على هذه الأمنية وهذا الاختيار إلا إذا قمتم بما أمركم الله به ورسوله. فعليكم أن تتقوا الله عز وجل، فإن أبيتم إلا الإصرار على ما أنتم عليه من ترك الصلاة وانتهاك الحرمات، فاحذروا أن تعتدوا على غيركم من عباد الله عز وجل بمنعه من طاعة الله ومنعه من أسباب سعادته ومنعه من المعروف، فتكونوا ممن قال الله فيهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. لا تعتدوا على عباد الله بمنعهم من الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو طلب العلم أو غير ذلك، فإن هذا عدوان منكم وظلم لهم. هذا هو الأمر الأول الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى مسامع أهليكم وأن ينفعهم بذلك وأن يجعلنا وإياهم من عباد الله الصالحين. المخلصين الذين ليس للشيطان سلطان عليهم وعلى ربهم يتوكلون. أما بالنسبة لكم فعليكم أن تصبروا وأن تحتسبوا الأجر من الله وأن تنتظروا الفرج منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وإذا نهوكم عن شيء من المعروف كالصيام والصلاة فإنه لا تجب عليكم طاعتهم، لأنكم إذا قمتم بذلك قمتم بشيء نافع لكم غير ضار لهم. والوالدان لا تجب طاعتهما في أمر ينفع الولد ولا يضر الوالد، لأن كونهما ينهيان عن أمر ينفع الولد ولا يضرهما دليل على أنهما إنما أراد بذلك الإضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم، ينبغي لكم أن تداروهم بأن تحرصوا على كتمان ما تفعلون من الخير عنهم حتى لا يحصل بذلك جفاء وبغضاء وعداوة بينكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعل فيهم الخير والبركة والدلالة على الرشد، إنه جواد كريم.
آمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيضا من أسئلة الأخوات فضيلة الشيخ يقولنا في هذا السؤال: يسمع عنا كثير من الشباب الصالحين وعن التزامنا فيرغبون بالزواج منا، ولكن بعد ذلك يتراجعون عن خطبتنا، وذلك عندما يعرفون عن ابتعاد والدنا وإخواننا عن طريق الحق، فما ذنبنا نحن في ذلك؟ ولهذا نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى إخواننا المسلمين تجاه هذا الموضوع.
نعم، الذي ينبغي للخاطب الذي يريد خطبة امرأة أن ينظر إليها نفسها.
نعم. طيب.
لا إلى أهلها وأوليائها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لدين أهلها وأوليائها. ومن المعلوم أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه قد يخرج من القوم الفاسقين من هم من أعدل الناس وأقوى من الناس بدين الله، بل قد يخرج من الكافرين من هم مؤمنون بالله ورسوله. وها هم الرجال الذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان آباؤهم من المشركين، أسلموا وحسن إسلامهم وصار فيهم مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين. فأنصح إخواني الذين يريدون الزواج من امرأة صالحة ألا يهتموا بأهلها وأوليائها، فإن صلاحهم لأنفسهم وفسادهم على أنفسهم. المهم أن تكون المرأة التي يريد الزواج بها صالحة، فإذا كانت صالحة فليقدم على خطبتها وليستعن بالله عز وجل. ولكن هنا عقبة قد تعترض، وهو أن بعض الأولياء إذا تقدم إليهم رجل صالح تريده المرأة ويريدها أبوا أن يزوجوها، لأنهم يريدون أن يزوجوها من كان على شاكلتهم من الفسق. وفي هذه الحال نقول لهم، أي لهؤلاء الأولياء: إن هذا حرام عليكم وإنكم آثمون ومعتدون. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولأن الزواج حق للمرأة نفسها ليس لأوليائها، فيه في حق، هي التي تريد أن تتزوج، هي التي تريد أن تكون أن تخالط هذا الرجل وليس أنتم، بل وليس إياكم. فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن لا تمنعوهن من تقدم إليهن من الأكفاء في دينه وخلقه. وإذا قدر أن الولي الأقرب امتنع أن يزوجها خاطبا كفءا لها في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل منه إلى من يليه من الأولياء، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو المعروف عند الناس لا يحب أحد أن يتقدم على من هو أولى منه بتزويج ابنته أو ما أشبه ذلك، إن أبوا فقال الأخ مثلا لن أزوج أختي مع وجود أبي، وقال العم لن أزوج أختي مع لن أزوج ابنة أخي مع وجود أخي وما أشبه ذلك، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، وعلى الحاكم الشرعي أن يزوجها من خطبها ممن تريده وهو كفء في دينه وخلقه، لكن ينبغي للحاكم الشرعي قبل أن يتقدم بتزويجها أن يخاطب أولى أوليائها بالتزويج ويقول له زوجها، فإن أبى فليخاطب من يليه، حتى إذا لم يقدم أحد على تزويجها فإنه يجب عليه أي على القاضي الحاكم الشرعي أن يزوجها، ولا يمكن أن تترك هؤلاء النساء الطيبات المؤمنات بدون زواج بسبب احتكار أوليائهن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من يريد الخير وكل من كان يريد الإصلاح على ما أراد، وأن يكفينا جميعا شر أشرارنا.
آمين، جزاك الله خير. من اليمن الاسم منصور العماري صنعاء، له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال، يقول يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الأبناء أو مرض الزوجة، ويستمر هذا مدة طويلة دون شفاء من ذلك رغم الذهاب إلى المستشفيات، فيقول بعض الناس إن عقد الزواج تم في وقت غير حسن، وينصح الزوجين بإعادة عقد الزواج أي تجديده، فيطلق الرجل زوجته وبعد مدة قد تصل إلى 3 ساعات يعاد عقد الزوج وبزيادة مهر معين فوق المهر الأول، علما بأن نية الطلاق غير موجودة عند الزوج، أي أن الزوج لا يريد أن يطلق زوجته، بل يريد من هذا هو سلامة أبنائه وشفاء زوجته، فهل تحسب هذه الطلقة على الرجل؟ وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا؟ وما رأيكم في هذه القضية؟ مأجورين.
رأينا في هذه القضية أن هذا لا أصل له، فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقد الأولاد لا يترتب على عدم صحة النكاح، والواجب أن ينظر في عقد النكاح سواء حصل مثل هذا المرض والفقد للأولاد أم لم يحصل، الواجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شك منه، فإن كان مطابقا للشريعة فلا حاجة إلى إعادته، وإن كان مخالفا للشريعة بأن عقد في زمن جهل على وجه ليس بصحيح فإنه يعاد العقد وتبقى زوجة له بدون طلاق. هذا رأينا في هذه المسألة. وأما مسألة الطلاق بلا نية أن يكون نوية قبل الزوج، أطلق الكلمة يعني قوله أنت طالق بدون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، وقال أي أن طالق من قيد من وثاق وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق. وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي سيحكم بمقتضى هذا اللفظ وهو فراق الزوجة، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة لأن قال الزوج لم أريد الطلاق، وهذا يقع أحيانا فيما إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقها وطلبت منه الطلاق وأصرت على ذلك، فإن بعض الأزواج يقول لها أنت طالق، ويريد أنت طالق أي أنت غير مقيدة بالحبال وموثق بها، فيقع هنا إشكال بين الزوجين، هي تقول إنك طلقت وهو يقول أنا لم أنوي الطلاق، فهل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها إلى الحاكم، أو الأولى أن تأخذ بنيته وتصدقه فلا يقع الطلاق، أو الأولى أن تصدقه وتأخذ بما نوى فلا يقع الطلاق؟ نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن متق لله عز وجل لا يدعي خلاف الواقع، فإنه لا يجوز لها أن ترافعه إلى القاضي. أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان، ضعيف الخوف من الله عز وجل، لا يهمه أن تكون زوجته حلا له أم حراما عليه، ففي هذه الحال يجب عليها أن ترافعه إلى القاضي ليحكم القاضي بالفراق، لأن القاضي كما أسلفت ليس عليه إلا ليس أمامه إلا ما يظهر من كلام الزوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم.
برسالة وصلت من المستمع جمعة إبراهيم مقيم في المنطقة الشرقية، يذكر أن لديه قطعة أرض ينوي بناءها، ولكن بعد فترة لا يدري مقدارها ويسأل هل عليها زكاة أم لا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأرض التي عندها السائل أعدها للبناء عليها ليس فيها زكاة، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في مثل هذه في الأراضي وشبهها إذا أعدت للتجارة، أي إذا كان الإنسان ينتظر بها الربح والمكسب، يشتريها اليوم ويبيعها غدا وهكذا، كما يبيع التجار ما عندهم من الأثاث والأمتعة والأواني وغيرها. فأما الأراضي التي أعدت للبناء عليها فليس فيها زكاة، سواء أعدها للبناء عليها ليسكن، أو أعدها للبناء عليها ليؤجر، فإنه لا زكاة فيها. وبناء عليه نقول لا حاجة إلى أن تعرف مقدار قيمتها أو لا تعرف، لأنه ليس فيها زكاة.
أيضا يقول أن لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته حوالي 3000 ريال، يقول هل عليه زكاة أيضا؟ وإذا كان عليه زكاة فما مقداره؟
نعم، القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وهو من الذهب 85 جراما، فإذا بلغ هذا المقدار وجب الزكاة فيه. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب، ولا دليل على إخراجها من العموم. وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة، قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام عن حديث عمرو بن شعيب قال: إن إسناده قوي، قال: إن إسناده قوي. وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه، وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة. فإذا كان يساوي 3000 ففيه 75 ريالا، هو تقول 30000. إذا كان يساوي 30000 ريال ففيه 750 ريالا، لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر.
هذا مستمع للبرنامج رمز لاسمه بحاء الاثنين، يعمل في المملكة، يقول في رسالته بأنه شاب مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومصدق لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحافظ على الصلوات المكتوبة ويكثر من قراءة القرآن ولله الحمد، ولكن يقول عندما أقارن بين قراءتي وبين قراءة المقرئين من خلال المذياع أجد أنني أرتكب أخطاء كثيرة، فهل علي إثم بما أرتكبه من أخطاء من غير قصد؟ أفيدونا أفادكم الله.
أقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بلسان عربي مبين، كما قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فيجب على الإنسان أن يقرأ هذا القرآن باللسان العربي فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور ويجزم المجزوم، ولا يجوز له أن يغير الحركات، فإذا كان يغيرها فالواجب عليه أن يتعلم وأن يكرر بقدر استطاعته، ولا يجوز أن يتهاون في هذا الأمر ويقول سأبقى على ما أنا عليه من الخطأ. وأما ما لا تتغير به الحركات من صفات الحروف فهذا ليس بواجب، مثل المد والقصر وما أشبه ذلك، إلا أن يؤدي ترك المد إلى إسقاط حرف أو يؤدي القصر إلى إسقاط حرف، فهذا لا يجوز، لأن إسقاط الحرف كتغيير حركته. والمصاحف ولله الحمد متوفرة، وبالإمكان أن يأخذ الإنسان مصحفا يقرأه كلمة كلمة حتى يأتي به على وجه الصواب.
المستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال بأنها فتاة متزوجة ولزوجها أم، وقد تزوجت من رجل غير أبيه، وتقول بأنها تكشف وجهها له وتقبله، فهل هذا حرام؟ نرجو إفادة.
نعم، هذه المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تكشف إلا لأبي زوجها وجده، وأما زوج أم زوجها الثاني الذي ذكرت فإنه لا يجوز لها أن تكشف له، لأنها ليست من محارمه، وإذا لم يجوز أن تكشف له فإنه لا يجوز لها أن تقبله من باب أولى. وفي هذه المناسبة أو بهذه المناسبة أود أن أقول إن المحرمات في السهر أربع، وهن زوجات الأبناء وإن نزلوا، وزوجات الآباء وإن علوا، وأمهات الزوجات، وهذه الثلاث تكون أو يثبت التحريم فيهن بمجرد العقد. وأما بنات الزوجة فهن محارم للزوج بشرط أن يكون قد دخل بأمهن أي جماعها. إذن فأصول الزوج وفروعه محارم للزوجة بمجرد العقد، وأصول الزوجة وهن أمهاتها محارم للزوج بمجرد العقد، وأما فروع الزوجة وهن بناتها فلسن محارم إلا إذا كان قد وطئ أمهن بالعقد.
هذا مستمع للبرنامج المستمع من جمهورية مصر العربية عامر عبد الحميد مقيم بالدمام بالسعودية، يقول في هذا السؤال رجل صاحب محل تجارة يقوم بالبيع عن طريق النقد عن طريق الدين، فيعطي للذي يأخذ بالنقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالدين. ما حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل، وهل هو حلال أم حرام؟
نعم، هذا التعامل حلال ولا بأس به. يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيعها بالنقد بمئة وبالمؤجل بمئة وعشرين فإن هذا لا بأس به، ومثل هذا جائز بالإجماع لدخوله في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، ولأن هذا نظير السلام الذي كان حلالا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم وسعر الحاضر. والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السلم صورة لكنها بمعناه حقيقة.
المستمع أيضا من أسئلته يقول قرأت مرة عن صلاة التسابيح بأنها ذات فائدة ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فما هي الصيغة الخاصة بها، وهل هي واردة في الأحاديث النبوية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
صلاة التسبيح جاءت فيها أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل حول أو في العمر مرة، ولكن هذه الصلاة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها كذب كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ولم يستحبها أحد من الأئمة، ولو كانت هذه الصلاة من شريعة الله ومشروعة لكانت معلومة للأمة ومشهورة بينهم، وذلك لأنها مما تتوافر الدواعي على نقله، فهي صلاة غريبة، وعادة الغريب أن يكون متداولا منقولا بين الناس، وهي أيضا صلاة فيها فائدة لو صحت، ومثل هذا لا يمكن أن يكون على هذا الخفاء الذي لا يدري به أو لا ينشره إلا طائفة قليلة من الناس، ولأنها صلاة شاذة عن بقية الصلوات. ثم هي أيضا تكون في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر، ولا أحد صلاة تكون هكذا بهذا الترتيب. فالصحيح أن صلاة التسبيح غير مشروعة، ولا ينبغي للإنسان أن يفعلها.
بارك الله فيكم. يقول قرأت عن صلاة الحاجة في أكثر من كتاب، وما رأيكم فضيلة الشيخ في هذه الصلوات؟ نرجو بهذا إفادة.
وصلاة الحاجة هي أخت صلاة التسبيح أيضا، لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والإنسان إذا احتاج إلى ربه حاجة وهو محتاج إلى ربه دائما فليسأل الله سبحانه وتعالى على الصفات المعروفة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف بين الأمة. أما هذه الصلاة فلا أصل لها صحيحة يرجع إليه، وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يقوم بها.
يقول المستمع إنني أعلم أن الذهاب إلى الكهنة والسحرة حرام شرعا، فماذا يفعل من ابتلي بالسحر أي عمل له سحر وسبب له تعبا وعياء، فهل يجوز له أن يذهب إلى السحرة لفك السحر
أم أن هناك آيات معينات لفك السحر أو التحصن من السحرة؟ وماذا يفعل هذا الشخص تجاه هذا الساحر، وخاصة إذا كان يسكن بجواره؟ هل يتركه أم ينتقم منه؟ ماذا يفعل؟ أفيدونا مأجوري.
حل السحر يكون بأمرين: الأمر الأول القراءات والتعوذات الشرعية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والإلحاح فيه، وهذا لا شك أنه جائز، ومن أحسن ما يستعاذ به سورة الفلق وسورة الناس: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخر. فإذا داوم الإنسان على هذا فإنه يشفى بإذن الله عز وجل. وأما ما يحتاج من الدواء أو مما يحل به السحر فهو أن يحل بسحر مثله، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجازه ومنهم من لم يجز، والأقرب أنه لا يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وإذا كانت من عمل الشيطان فلا يجوز لنا أن نفعلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما ما ذكره عن جاره الذي يقول أنه ساحر فإن عليه أن يقوم بنصيحته ويخوفه من الله عز وجل ويبين له أن السحر كفر وردة وأن فيه أذية للمسلمين، فإن انتهى ومن الله عليه بالهداية فهذا هو المطلوب، وإلا وجب أن يرفع إلى ولاة الأمور ليقوموا بما يلزم نحو هذا السحر.
السؤال الأخير في رسالة المستمع عامر عبد الحميد يقول في هذا السؤال: رجل ظلم رجلا آخر باختلاق أقاويل وإشاعات لا أساس لها من الصحة، وذلك لتشويه صورته في العمل بين الزملاء، وذلك لأنه ينافسه على منصب في العمل ويريد أن يبعث من قوته بين الزملاء، فهل يحق له أن يعامله نفس المعاملة باختلاق أشياء ليس لها أساس من الصحة ويلصقها به، أن يفوض أمره إلى الله تعالى لينتقم منه، مع العلم بأن عامة الناس تحكم بالمظاهر ولا يهمها معدن الإنسان من الداخل، هل هو صالح أم طالح، وهل يجوز الدعاء عليه عقب كل صلاة أم لا؟ أفيدونا رحمكم الله.
لا يجوز للإنسان إذا اعتدى عليه أحد بكذب وافتراء أن يعتدي عليه بمثل ذلك بالكذب والافتراء، لأن الكذب والافتراء حرام وباطل، ولكن عليه ولكن له أن يدعو الله تعالى عليه بأن يكف شره عنه وأن لا يسلطه عليه، وله أيضا أن يستعين بولاة الأمور على كف شره، وهو إذا ترك الشيء لله عز وجل حوله الله تعالى خيرا منه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأنا أوجه النصيحة إلى هذا الأخ الذي يقول السائل إنه معتد عليه بأن يكف شره عن عباد الله خشية أن يدعو عليه المظلوم دعوة توبقه وتهلكه، فإن دعوة المظلوم لا ترد.
من جازان مستمع للبرنامج أخوكم فهد داسويك يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، كيف يمكن أن نفرق بين الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحيح؟
يمكن أن نفرق بينهما بما ذكره أهل العلم، فإن أهل العلم رحمهم الله بينوا الصحيح من الضعيف، ويمكن أن نقرأ في الكتب المعروفة بالصحة كصحيح البخاري ومسلم وجمع بين الصحيحين للحميدي وغيرها من الكتب المعروفة بالصحة. ويمكن أيضا أن نعرف ذلك بتتبع هذا الحديث بمعرفة رجاله وإسناده ومتنه، إذا كان عند الإنسان قدرة على هذا فيمكن أن يعرف الصحيح من الضعيف، وإذا لم يكن له قدرة فيقلد في هذا أهل العلم بهذا الفن.
المستمع فهد يقول في هذا السؤال: امرأة تسبح ملء المسبحة عدة مرات الحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرأ الفاتحة إلى روح والديها، فما الحكم في ذلك وهل يجوز مثل ذلك؟
التسبيح ينبغي أن يعقد بالأصابع كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهن مستنطقات، وعده بالمسبحة لا ينبغي لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التسبيح بالمسبحة يؤدي إلى الغفلة، فإن الإنسان يكون قد وضع في هذه المسبحة حبات بقدر ما يريد أن يسبحه فتجده يعدل هذه الحبات وقلبه وبصره وسمعه مشتغل بغيره، ولأنها قد تؤدي إلى الرياء كما نشاهده من بعض الناس الذين يجعلون على رقابهم قلائد من مسابح كأنهم يقول الناس انظروا إلينا، فإن نسبح بعدد هذا الحصى أو بعدد هذا الخرز. وأما قراءة الفاتحة وإهداؤها لأرواح والديها فهذا وإن كان جائزا لكن الأفضل تركه، وأن تدعو لوالديها فإن ذلك خير من أن تجعل القرآن أو غيره من الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو من تضاعف أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له أو يصلي أو يقرأ أو يصوم أو ما أشبه ذلك. واجعل العبادات لنفسك، وادعو لوالديك وغيرهم من تحب من المسلمين دعاء، فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن التعبد لله بتخصيص القراءة في الفاتحة لا أعلم له أصلا. صحيح أن الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله، لكن هذا لا يقتضي أن نتعبد لله تعالى بتلاوتها وحدها. وأما قراءة قل هو الله أحد فقد جاءت السنة بجواز تخصيصها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ سورة القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل سورة القرآن.
المستمع أيضا فهد يقول في الآية الكريمة من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما علاقة ذلك بالدم الذي ينقل من شخص إلى آخر، وهل هناك إثم في هذا؟
نعم، كانوا في الجاهلية يأكلون الدم، إذا كان الإنسان مسافرا وجاء جوعا ليس فيه اضطرار فصد عرق ناقته وشرب منه، فبين الله سبحانه وتعالى أنه حرم علينا هذا لأنه رجس نجس. ولكن هل يشمل ذلك نقل الدم من شخص لآخر؟ نقول: ظاهر الآية الكريمة العموم، وعليه فلا يجوز أن ينقل شخص من دم إلى آخر إلا إذا اضطر المريض إلى الدم فإنه ينقل منه ينقل إليه، بشرط أن يكون المنقول منه الدم لا يتضرر بسحب الدم منه، فإن كان يتضرر فإنه لا يجوز أن أن نسحبه منه. فنقل الدم من شخص لآخر يجوز بشرطين: الشرط الأول اضطرار المنقول إليه، والشرط الثاني انتفاء الضرر عن المنقول عنه. والشرط نزيد شرطا ثالثا، وهو أن ينتفع المنقول إليه بهذا الدم. أما إذا كان لا ينتفع فلا فائدة من نقله إليه.
يقول المستمع فهد أيضا في هذا السؤال: من أين تقص المرأة رأسها بعد فك الإحرام؟ أهو من طرف الظفيرة أم من مقدمة الرأس؟ جزاكم الله خيرا.
تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحج وعمرة من أطراف الشعر، من أطراف الظفائر إن كان قد ظفرت أن جدلت، أو من أطرافه إذا لم تجدله، من كل ناحية، من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن الخلف. نعم.
هذا المستمع للبرنامج متابع للبرنامج رمز لاسمه بألف واو راء من مصر، يقول: المرأة التي تقرأ القرآن في الميكروفون مكبر الصوت في المآتم، ما حكم ذلك؟ مأجورين.
أولا، المآتم بدعة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة المسلمين، وفيها ضياع للوقت وضياع للمال، وربما تؤخذ من تركة الميت وله ضعفاء، فتؤخذ من ميراثهم، وربما يكون فيها نياحة وغير ذلك مما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ووظيفة الإنسان عند مصيبة أن يصبر ويحتسب الأجر من الله، وأن يقول ما قاله الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإذا قال ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ولهذا أنصح إخوان المسلمين في أقطار الأرض كلها أن يتوبوا إلى الله من هذه المآتم وإقامتها، وأن يصبروا ويحتسبوا. وقراءة القرآن في هذه المآتم سواء من المرأة أو من امرأة أو من الرجل بدعة، وأخذ الأموال عليه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز أخذ المال على هذه القراءة. وينهى عن القراءة في هذه المواطن لعدم ورودها على الصحابة رضي الله عنهم. والحاصل أن نقول المآتم كلها بدعة يجب إلغاؤها. ثانيا، القراءة فيها بأجرة محرمة وباطلة وليس فيها ثواب، سواء كان القارئ رجلا أو امرأة، ويتضاعف الأمر إذا كان القارئ امرأة.
رسالة وصلت من جمال عبده أحمد من اليمن، مدرس يمني من اليمن الشمالي مركز الزهرة التعليمي، يقول في هذا السؤال: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي المسلم؟ وهل الإسلام يحرم على القاضي قبول الهدية؟ وهل تعتبر رشوة؟ نرجو بهذا إفادة. مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن كل ولاية فلا بد فيها من ركنين أساسيين، بل شرطين أساسيين، وهما القوة والأمانة. وهذان الركنان أو الشرطان لا بد فيهما أو لا بد منهما في كل عمل. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفيت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والقوة في القاضي تتركز على العلم بالشريعة الإسلامية حتى يقضي بها بين الناس، والعلم بأحوال الناس وأعرافهم ومصطلحاتهم حتى يتمكن من تطبيقها على الأحكام الشرعية، لأنه لا بد لكل حكم من محل قابل له، فيشترط في القاضي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية وعالم بأحوال الناس وأعرافهم ومصطلحاتهم، ولا بد أن يكون أمين، وهذه هي القوة، ولا بد أن يكون أمينا، والأمانة لا تتحقق إلا إذا كان القاضي مسلما عدلا، فغير المسلم لا ينفذ حكمه على المسلمين لأنه غير مأمون في قضائه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبين في خبر الفاسق فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإن التبين في خبر الكافر من باب أولى. ولهذا لم تجز شهادة الكافر إلا في حال الضرورة في الوصية إذا مات المسلم في السفر ولم يكن عنده مسلم وأوصى وأشهد كافرين، فإن الشهادة حينئذ تقبل ويقسمان بالله إن حصل ارتيابه في شهادتهما. المهم لا بد أن يكون القاضي مسلما، ولا بد أن يكون عدلا، والعدل هو الذي استقام دينه واستقامت مروءته، فمن ترك الواجبات أو فعل الكبائر أو أصر على الصغائر فليس بعدل، فلا يكون حاكما، لأن الحكم يتضمن في الواقع ثلاثة أمور: شهادة، وبيان، وفصل. فالحاكم يبين الحكم الشرعي ويوضحه ويحكم لفلان على فلان، وهذا الحكم يقتضي أنه يشهد بأن الحكم لفلان على فلان ويفصل بين الناس، فلا بد أن يكون عدلا لنثق بحكمه وخبره. والشرط الرابع أن يكون ذكرا، فلا يمكن أن يتولى القضاء امرأة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم ولا حاجة لذكرها حينئذ، لأن المقام لا يقتضي. قبول الهدية بالنسبة للقاضي، فإن أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يقبل الهدية إلا بشرطين: أحدهما أن تكون ممن يهاديه قبل ولايته، والثاني أن لا يكون لهذا المهدي حكومة، فإن كان ممن لا يهاديه قبل ولايته فإنه لا يجوز له أن يقبل هديته، لأن هذا إنما أهداه لتوليه القضاء. فهو كالعامل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن تبية على الصدقة، فلما رجع قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ وإذا كان للمهدي قضية حاضرة وحكومة عند هذا القاضي الذي أهدى إليه فإنه يخشى أن تكون رشوة ليحكم له بما يريد. ومن المعلوم أن الهدية توجب الميل، أي ميل المهدى إليه إلى المهدي وعدم التحقق والنظر في دعواه وفي أمره. إذن لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية إلا بهذين الشرطين: الشرط الأول أن تكون من شخص يهاديه من قبل ولايته، والشرط الثاني أن لا يكون لهذا المهدي قضية حاضرة.
طيب بارك الله فيكم. المستمع جمال عبدو يقول: هل يصح أن يدخل المسلم دورة المياه عزكم الله وإخواني المستمعين وهو يحمل أوراقا فيها اسم الله تعالى؟ نرجو بهذا إفادة.
نعم، الجواب يجوز له أن يدخل في هذه الأوراق إذا كانت في جيبه ومسورة فيه، لأن هذا أمر تدعو الحاجة إليه، بل قد تدعو الضرورة إليه أحيانا، بحيث يكون الإنسان في حمامات عامة لا يمكنه أن يخرج ما في جيبه من هذه الأوراق لأنه يخشى عليها، وهو مضطر إلى أن تكون معه. والمسلم إذا دخل في مثل هذه الأشياء أو إذا دخل بمثل هذه الأشياء في بيت الخلاء فإنه لا يمكن أن يريد بذلك امتهانها أبدا.
فضيلة الشيخ، هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة؟ نرجو بهذا إفادة. مأجوري،
المتسولون الذين يمرون بالناس ويسألونهم الأموال لا تخلو أحوالهم من أمرين: الأمر الأول أن يغلب على الظن صدقهم وأنهم في حاجة، فهؤلاء يعطون من الزكاة ومن صدقة التطوع ولا حرج على الإنسان في إعطائهم. ولكن لا ينبغي أن يتخذ المساجد مكانا للسؤال، بل تكون أماكن سؤالهم عند أبواب المساجد من خارجها. والأمر الثاني أن يغلب على الظن أنهم غير صادقين فيما ادعوه من الفقر والحاجة، بل يغلب على الظن أنهم كاذبون وأنهم يسألون الناس أموالهم تكثرا، فهؤلاء لا ينبغي أن يعطوا لا من الزكاة ولا من الصدقة الواجبة، لأن في ذلك تشجيعا لهم على السؤال المحرم. والإنسان يحرم عليه أن يسأل الناس أموالهم تكثرا، بل سؤال الناس أموالهم تكثرا من كبائر الذنوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ولقد سمعنا كثيرا عن بعض هؤلاء المتسولين أنهم إذا ماتوا وجدت عندهم أموال كثيرة، حتى من الذهب ومن الفضة من النقود، وهذا يدل على أن بعضهم يسأل الناس تكثرا لا لدى في حاجة أو ضرورة.
ما رأي فضيلتكم فضيلة الشيخ في من يوصي إذا مات أن يدفن في المكان الفلاني، هل تنفذ هذه الوصية؟
نعم، أولا لابد أن يسأل لماذا اختار هذا المكان، فلعله اختاره إلى جنب ضريح مكذوب أو إلى جنب ضريح يشرك به مع الله أو لغير ذلك من الأسباب المحرمة، فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته، ويدفن مع المسلمين إن كان مسلما. أما إذا كان أوصى بغير هذا الغرض، بل أوصى لينقل إلى بلده الذي هو عائش فيه، فهذا لا حرج في أن تنفذ وصيته إذا لم يكن في ذلك إتلاف للمال. فإن كان في ذلك إتلاف للمال بحيث لا ينقل إلا بدراهم كثيرة فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ. وأرض الله تعالى واحدة ما دامت الأرض أرض مسلمين. نعم.
المستمع من اليمن يقول: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لا يرى له ظل؟ نرجو بهذا إفادة.
هذا غير صحيح، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر له ظل، ويحتاج ما يحتاج إليه البشر من الأكل والشرب واللباس والدفء والبرودة وغير ذلك. فقد ثبت الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابسا جبة شامية في غزوة تبوك، وكذلك كان يصب على رأسه الماء في أيام الصيف وهو صائم من العطش يتبرد، وكذلك كان يجوع ويعطش عليه الصلاة والسلام ويروى ويشبع ويحتاج إلى النوم فينام ويمرض ويبول ويتغوط، وكل ما يعتري البشر من الأحكام البشرية فهو ثابت له عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقال: قل إنما أنا بشر، وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وأوصاهم بالرجال فلهم ما للرجال وعليهم ما للرجال. أما الخصائص النبوية التي خص الله بها الأنبياء فلنبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكملها وأتمها. هنا
يقول في هذا السؤال أيضا: سمعنا أن كل إنسان بمشيئة الله تعالى يدفن في المكان الذي خلق منه، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟
لا أعلم لهذا أصلا من الكتاب والسنة أن الإنسان يدفن في المكان الذي خلق منه، لكن على سبيل العموم قال الله تعالى: في الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والإنسان لا يدري بأي أرض يموت، لقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
هذا مستمع للبرنامج سعيد صالح يقول في هذا السؤال: درج على كثير من ألسنة الناس عبارة شورك وهداية الله، تقال مثل هذه العبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء، ماذا تقولون في هذا فضيلة الشيخ؟
الجواب أقول في هذا: إن مقصود السائل أنه يستشير هذا الرجل ويسأل الله الهداية، فكأنه قال: أنا أنتظر مشورتك وآمل هداية الله عز وجل. وهذا المعنى لا بأس به ولا حرج فيه، فالإنسان يستهدي ربه ويسأله الهداية ويشاور إخوانه بما يشكل عليه. ولكن الذي ينبغي أن يبدأ بهداية الله أولا، فيقول: هداية الله وشورك، أي مشورتك، وإن فصل بثم فهو أولى وأحسن. فيقول ما فيقول هدى الله ثم مشورتك. نعم.
يقول بعض الناس إذا سكن منزل جديد لابد وأن يذبح بداخله ذبيحة أو ذبيحتين خوفا من مس الجن اعتقادا منهم ذلك، نرجو بهذا إفادة.
هذا يعني ذبح الإنسان عند نزوله المنزل أول مرة اتقاء الجن وحذرا منهم محرم، لا يجوز، بل أخاف أن يكون من الشرك الأكبر. ولا يزيد الإنسان إلا شرا ورعبا ورهبا. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والإنسان إذا نزل منزلا ينبغي أن يقول ما جاءت به السنة، أعوذ بكلمات لا تمات من شر ما خلق. فإن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات لا تمات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أما إذا ذبح الذبائح ودعا الأقارب والجيران والأصحاب من باب إظهار الفرح والسرور في هذا المنزل الجديد فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وله أن يدعو من شاء ممن يرى أنهم يفرحون بفرحه ويسرون لسروره. نعم.
هل يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلتزم بلباس أسود أم يجوز أي لون، حيث نسمع أن المرأة التي في الحداد وخاصة العاميات تلبس أسود وتجلس على أسود وتصلي على أسود، وهناك اعتقادات لديهن ما أنزل الله بها من سلطان، نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها من لباس وغيره.
المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة، ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال. فإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلا ليس فيها حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام منذ مات، سواء علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد، فابتداء المدة من حين الموت. فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبقى عليها من العدة والإحداد إلا 10 أيام. فالحائل عدتها مؤقتة بزمن أو محددة بزمن وهو 4 أشهر و10 أيام من موته، وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت. ربما تكون العدة ساعة أو ساعتين أو أقل، وربما تكون سنة أو سنتين أو أكثر، لقوله تعالى في الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، ولقوله تعالى في الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. وفي عدة الموت يجب على المرأة أن تحد، والإحداد يتضمن أمورا: الأول أن لا تخرج من البيت إلا لحاجة، والثاني أن لا تتجمل بالثياب فلا تلبس ثيابا تعد ثياب زينة، ولها أن تلبس ما شاءت مما سواها فتلبس الأسود والأحمر والأخضر وغير ذلك مما يجوز لبسه غير متقيدة بلون الأسود. والثالث لا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه سواء كان أسيرة أم قلائد أم خروصا أم خلاخيل أم غير ذلك، يجب عليها أن تزيل الحلي، فإن لم تتمكن من إزالته إلا بقصه وجب عليها قصه. الرابع أن لا تتزين بتجميل عين أو خد أو شفة، فإنه لا يجوز لها أن تكتحل ولا أن تتورس ولا أن تضع محمر الشفاه. والخامس أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان طهورا أم دهنا، إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل التطيب بالبخور في المحل الذي فيه الرائحة، فيه الرائحة المنتنة. وأما ما يذكره بعض العامة من كونها لا تكلم أحدا ولا يشاهدها أحد ولا تخرج إلى حوش البيت ولا تخرج إلى السطح ولا تقابل القمر ولا تغتسل إلا يوم الجمعة ولا تؤخر الصلاة عن وقت الأذان بل تبادر بها من حين الأذان، فكل هذه أشياء ليس لها أصل في الشريعة. فالمرأة المحادة في مكالمة الرجال كغير المحادة، وكذلك في نظرها إلى الرجال ونظر الرجال إليها كغير المحادة، يجب عليها أن تستر الوجه وما يكون سببا للفتنة، ويجوز لها أن تخاطب الرجل ولو من غير محارمها إذا لم يكن هناك فتنة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا عبد الرؤوف عبد الله فلاتة.
وكذلك أيضا نعم، من جملة مكالمة الرجال أن ترد على التلفون وعلى باب البيت إذا قرئ وما أشبه ذلك.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الرؤوف عبد الله من المدينة المنورة يقول: ما هي الأشياء التي تحبط العمل، وهل تحبط جميع الأعمال منذ التكليف؟ ما نرجو بهذا إفادة، جزاكم الله خيرا.
نعم، محبطات الأعمال تنقسم إلى قسمين: قسم عام وقسم خاص يبطل كل عمل بعينه. أما القسم العام المبطل لجميع الأعمال فهو الردة، فإذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن دين الله ومات على الكفر حبط جميع عمله، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا ارتد ثم من الله عليه فرجع إلى الإسلام فإن عمله لا يحبط. ولهذا يسأل كثير من الناس يقول عن نفسه: إنه حج الفريضة وهو يصلي كما يصلي الناس وقائم بشعائر الإسلام، ثم أتاه وقت ارتد فيه عن الإسلام فترك الصلاة، ثم من الله عليه بالرجوع إلى الإسلام فأقام الصلاة وقام بشعائر الإسلام، فيسأل: هل بطل حجه الذي كان قبل ردته فوجب عليه أن يعيده أم لا؟ فنقول: لا، لم يبطل حجك وليس عليك إعادته، لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الردة. هذا المبطل العام الذي يبطل جميع العبادات. أما المبطلات الخاصة فهي تختص في كل عمل بحسبه. فالوضوء مثلا يبطله الحدث، والصلاة يبطلها ما تبطل به كالضحك والكلام وشبه، والصدقة يبطلها المن والأذى، والصوم يبطله الأكل والشرب، والحج يفسده الجماع قبل التحلل الأول. فالمهم أن محبط الأعمال الخاص كثير لا حصر له، ويختلف باختلاف العبادات التي أبطلها.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. برسالة وصلت من العراق من الظهران، المستمع حا سين سين بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر، والسؤال هو: إذا أحدث رجل فهل عليه الوضوء فقط أو الوضوء والاستنجاء معا؟ وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ما الحكم في ذلك؟ نرجو إفادة. وأيضا يقول: وما الحكم في من يعاني من هذه الغازات إذ أنها تشكل عليه أو إذ أنها تشكل عليه أثناء كل صلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءا، وينقسم إلى أقسام: فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء، وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة، ولا نجاسة إلا في البول والغائط. وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا الوضوء، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وليس عليه استنجاء، لأنه لم يوجد سبب يقتضيه. وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له. وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته، فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا، إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة. وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين، فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن ثبوت كونه حدثا من قبل الشرع، ومتيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف.